بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وقفنا عند تقريره أنه ليس أحد من بني آدم يثبت خالقين متماثلين لهذا الكون، بل كلهم معترفون مقرون بالصانع، ولكن قد يدخل الانحراف في توحيد الربوبية من بعض الجوانب، إلا أفرادا هم شذاذ في هذا الباب كفرعون ونحوه. ولذلك قال الشارح هنا: والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، أي في إثبات أنه ليس للكون، ليس للعالم خالقان. والشارح يقول: ليس هناك أحد يخالف في ذلك وينازع في ذلك، فلماذا هذا التعب؟ مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. يعني بعضهم قال: ما يمكن بالعقل أن نثبت أن للعالم خالقا واحدا، هذا بالعقل ما يأتي، إنما هذا يؤخذ من الشرع، السمع أي النقل الشرع. هذا كلام ساقط لا شك. قال رحمه الله: والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع. والمشهور عند أهل النظر من المتكلمين وأمثالهم إثبات هذا البحث أو هذه المسألة بدليل، اسمه دليل التمانع، أي إثبات أن هذا العالم له خالق واحد. دليل التمانع المقصود به امتناع صدور العالم عن اثنين، هذا هو دليل التمانع، امتناع أن يصدر هذا العالم عن خالقين، وإنما هو عن خالق واحد سبحانه وتعالى. ودليل التمانع هو برهان عقلي صحيح، يعني لا يقال بما أن أهل النظر والمتكلمين قرروا هذا الدليل أنه ليس بدليل صحيح، لا، هو دليل صحيح وبرهان عقلي صحيح، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء التعارض في المجلد التاسع صفحة 54 و300 إلى 55 و300. إذن هذا الدليل صحيح، وسوف يشرحه الشارح الآن. يقول: وهو أنه لو كان، الآن سوف نقف على صورة هذا الدليل، ما هو دليل التمانع. يقول: وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، هذا يريد أن يحرك هذا الجسم والآخر يريد أن يسكن هذا الجسم، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فهنا ثلاثة احتمالات إذا اختلف على هذا النحو. فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، ما في احتمال رابع إذا اختلف هذا يريد التحريك وهذا يريد التسكين، هذا يريد الإحياء وهذا يريد الإماتة. إما أن يحصل مرادهما، وإما أن يحصل مراد أحدهما، وإما أن لا يحصل مراد كل منهما، ما يحصل. طيب الآن نأتي إلى بعد هذه الاحتمالات نأتي إلى فرزها. يقول رحمه الله: والأول ممتنع، وهو أن يحصل مرادهما. يقول ممتنع هذا لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، التحريك والتسكين ضدان، والضدان لا يجتمعان. يعني ما يمكن أن يكون الجسم متحركا وساكنا في آن واحد، هذا ممتنع عقلا وحسا وواقعا. ممتنع أن يكون الجسم في آن واحد متحركا وساكنا، أو أن يكون في آن واحد حيا وميتا. إذن ما يمكن أن يحصل مرادهما في هذه الحالة، هذا ممتنع. يقول والثالث ممتنع، الثالث ألا يحصل مراد واحد منهما، يعني الجسم لا يتحرك ولا يسكن. يقول هذا ممتنع أيضا لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، لأن الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما هذا أو هذا. فعلى الاحتمال الأول يجتمعان ممتنع، وعلى الاحتمال الثاني يرتفعان ممتنع، لأن هذا نقيض هذا، النقيضان لا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد من واحد منهما. يقول رحمه الله: والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، لأنه إذا لم يحصل مراد هذا ولا مراد هذا إذن هذا عاجز وهذا عاجز. يقول والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. إذا هذا هو دليل التمانع، بذلك أثبتنا أن هذا الكون وهذا العالم لا يصدر إلا عن خالق واحد. هذا الدليل هو الذي يقرره المتكلمون ويثبتون فيه أن العالم صادر عن صانع واحد وعن خالق واحد سبحانه وتعالى. يقول الشارح: وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. ولكن هنا المتكلمون وأهل النظر قالوا إن دليل التمانع موجود في القرآن وسدلوا بآية، وأخطأوا في الاستدلال بها. دليل التمانع موجود نعم في القرآن، ولكن ليس في هذه الآية التي ذكروها كما سيأتي. يقول رحمه الله: كثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الاستدلال بالآية الكريمة على دليل التمانع ليس بصحيح، وذلك لأن هذه الآية الكريمة ليست في توحيد الربوبية، وإنما هي في توحيد الألوهية. ولذلك لقوله فيها: لو كان فيهما آلهة، إذن قضية الآية في الإلهية وليس في الربوبية. يعني لو كان هذا العالم، لو كان في السماوات وفي الأرض آلهة حقة تعبد من دون الله عز وجل وتعبد مع الله عز وجل، فإن هذا معناه فساد السماوات والأرض. إذن لو كان الشرك حقا وواقعا وشرعا من الله عز وجل كما يظن المشركون، معنى ذلك فساد هذه الدنيا، فساد الكون، فساد العالم، فساد السماوات والأرض. وهذا يدلك على أن العالم كله لا يصلح إلا بالتوحيد، وأن التوحيد هو صلاح العالم، لأن التوحيد هو منتهى العدل، والدنيا لا تقوم إلا بالعدل، لا تقوم على الظلم، لأن الشرك هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فالآية الكريمة موضوعها في التوحيد، وليس في الربوبية. لو كان فيهما آلهة إلا الله آلهة، إذن هم أخطأوا. طب لماذا أخطأوا؟ قبل ذلك نريد أن نعرف دليل التمانع. قلنا موجود في القرآن، فين موجود؟ في أي آية؟ في قوله سبحانه وتعالى: لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذه الآية الكريمة هي التي فيها دليل التمانع، وسوف يبين الشارح رحمه الله، سيبين يأتي في كلامه لاحقا إن شاء الله، يبين غلط المتكلمين في استدلالهم بالآية الكريمة لو كان فيهما آلهة، ويذكر أن الآية الصحيحة في هذا الموضع في دليل التمانع هي هذه الآية: لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. طب نأتي الآن إلى إجابة السؤال المتقدم: لماذا أخطأ المتكلمون في هذه الآية الكريمة وظنوا أنها تدل على دليل التمانع؟ يقول الشارح في الجواب على هذا السؤال: لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك. نحن بينا فيما سبق في الدروس السابقة، ولا بد أن يكون هذا الأصل معنا دائما وننتبه له. المتكلمون حينما يتكلمون عن التوحيد فإنما يريدون توحيد الربوبية، هذا لا بد أن يكون معنا دائما، ولا يعولون على توحيد الألوهية ولا يعرفونه ولا يبحثونه أي في كتبهم. فهم إذا تكلموا عن التوحيد وعن تقرير التوحيد وعن الدفاع عن التوحيد وإنما يدندنون ويبحثون حول الربوبية، التوحيد الذي أقر به أبو جهل وأبو لهب هذا توحيدهم الذي يبحثون، أما الإلهية ما يعرفونه. وكذلك الفلاسفة وكذلك الصوفية وغلاة الصوفية كلهم حول هذا، يدورون حول توحيد الربوبية. ولذلك لا بد أن يغلطوا في هذه الآية لو كان فيهما آلهة. الآية صريحة واضحة في الإلهية، صرفوها إلى الربوبية لأنهم في هذا الباب ليسوا على منهاج صحيح وليسوا على طريقة سليمة. دائما التوحيد الذي يقررونه ويبحثون فيه ويدافعون عنه ويأتون بالأدلة العقلية والنقلية والنظرية هو توحيد الربوبية، هذا منتهى ما يبحثون فيه، هذا الغاية عندهم. كذلك هو يقول الشارح هنا: لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية. ويترتب على ذلك أيضا مسألة خطيرة خطيرة في العقيدة، أنهم يظنون أن من حقق توحيد الربوبية فقد جاء بالإيمان المطلوب، بالإيمان الكامل. من حقق الربوبية، من اعتقد أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، قالوا هذا مسلم، وهذا ليس بصحيح. لا يكون مسلما إلا إذا جاء بالألوهية، بتوحيد الألوهية. وهذا الانحراف هو أدى بفئام من هذه الأمة إلى الوقوع في الشرك، الوقوع في الشرك، لأنهم إذا عبدوا غير الله استغاثوا بصاحب قبر أو استغاثوا بميت أو ذبحوا لضريح أو هتفوا باسم صالح، باسم رجل صالح أو باسم نبي، وقيل لهم هذا شرك لا يجوز، قالوا لا، نحن لسنا مشركين لأننا نقول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله معناها عندهم يعني لا خالق إلا الله. فهم لما ظنوا أن الغاية وأن التوحيد هو الربوبية قالوا هذا كفاية، هذا يكفي، ولو أشركوا ولو ذبحوا لغير الله ولو دعوا غير الله ولو استغاثوا بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله قالوا هذا لا يبطل التوحيد ولا يقدح في العقيدة. نعم، لأن هذه ما في الربوبية، لأن دعاء الأموات والذبح للأموات والنذور للأموات هذه ليست في الربوبية، هذه في الألوهية. فهم ظنوا أن التوحيد الربوبية، إذن ما بعد ذلك لا يقدح في التوحيد ويبقى الإنسان مسلما. إذن الانحراف الذي بدأ عند المتكلمين وعند أهل النظر ما زال بالأتباع حتى وصل بهم إلى الشرك الأعظم والأكبر، وهم يظنون أنهم موحدون وأنهم مسلمون. ويأتي تقرير كثير حول هذه المسألة لأهميتها. وشيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية، كما ذكر ذلك في الرد على البكري وغيره، يقول: كم من شخص قررت له هذا وبينت له هذا، أن أصل الإسلام وأساس الملة وقاعدة الدين الألوهية. يقول: كم من شخص بينت له ذلك فانتبه وكان غافلا عن هذا. هو رحمه الله يقول هذا. كم من شخص من العلماء، شيخ الإسلام رحمه الله حينما يبين ويناظر لا يناظر العوام الذين في الأسواق مثلا، يناظر العلماء. يقول: كم من شخص، أي من العلماء، أبين له أن التوحيد الألوهية هو أساس الملة وأصل الدين، يقول فانتبه. ويقول لشيخ الإسلام: جزاك الله خيرا بينت لنا هذا. لماذا؟ لأنهم ترعرعوا ونشأوا على ماذا؟ على ما يقرره المتكلمون، أن التوحيد هو الربوبية والإلهية، هذه لا يبحثونها ولا يعرفونها. وشيخ الإسلام رحمه الله من العلماء الذين نبهوا على هذا وبينوا في كتبهم وفي مناظراتهم ونصحوا. وإذا رأى أحدا من العلماء، من علماء المتكلمين، لأن شيخ الإسلام عاش في الشام في زمن المماليك، وكان المذهب السائد في ذلك الوقت على القضاة وعلى العلماء وعلى المدارس وعلى المناهج العلمية، منهج المتكلمين، منهج الأشاعرة، لأن المماليك هؤلاء ورثوا الدولة الأيوبية. الدولة الأيوبية هي التي قضت على الدولة العبيدية الفاطمية، يسمون الفاطمية، هذا مو صحيح، دولة عبيدية. العبيديون هؤلاء قرامطة من بقاياهم الدروز والعلويون النصيرية، وهؤلاء هذا من بقايا الدولة العبيدية. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذي أنشأ هذه الدولة الأيوبية قضى على دولة العبيديين، ولكن الدولة الأيوبية هي التي رسخت مذهب الأشاعرة في الشام وفي مصر. ثم جاء المماليك بعدهم ومشوا على هذا الخط، فكانت المذهب الرسمي في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت هو مذهب الأشاعرة، يعني والأزهر الآن المعروف الأزهر على هذا المنهج، على هذا المنهج القديم. لذلك العقيدة المعتمدة في الأزهر وفي غيره من الكليات الشرعية في الشام وفي مصر وفي المغرب إلى آخره في بلاد الإسلام هي العقيدة الأشعرية، مع الأسف العقيدة الأشعرية. أما العقيدة السلفية فهذه لا يعرفونها ولا يدرسونها، يعني من 1000 سنة تقريبا، من زمان الدولة الأيوبية ما جاء شخص من السلاطين أو ما جاء الدولة أو حكومة من ذلك الوقت وغيرت هذه المناهج، مناهج المتكلمين هذه، ورجعت العقيدة السلفية وردت الأمر إلى السنة. بل هم زادوا في الغلو وفي العداء، مع الأسف في العداء والعناد، فأصبحوا يعتقدون هم الأشاعرة أنهم هم أهل السنة، وأن العقيدة السلفية هذه وهابية، وهابية. لذلك يحاربون العقيدة السلفية ويحاربون السنة في جميع بلاد العالم الإسلامي باسم ماذا؟ باسم محاربة الوهابية. لا نريد الوهابية يا أخي، ما في وهابية، هذه السنة، هذه السلفية، هذا العقيدة التي كان عليها الصحابة والعقيدة التي كان عليها السلف. أنتم حاربتموها ونفرتم الناس عنها بهذه الأنباز وهذه أسماء أنتم سميتموها، وأباؤكم وشيوخكم ما أنزل الله بها من سلطان، أنتم نبذتم أهل السنة والسنة بالوهابية، كما فعل قديما أسلافكم حينما نبذوا أهل السنة بالحشوية، بالحشوية. هذه أنباز أنتم اخترعتموها، تريدون التنفير عن الحق وعن أهله. المقصود، إلى اليوم تسمعون طبعا الذي يتابع القنوات مثلا التي يأتي فيها أهل البدع أو الصحف أو المجلات أو الإذاعات إلى آخره، أو حتى في الكتب، إلى الآن تلاحظون هذا الشيء. أنهم يحاربون العقيدة الصحيحة والعقيدة السلفية والسنة وينبزونها بالوهابية وينفرون الناس عنها. طيب قد يقول قائل في زمن المماليك ما كان في الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم كانوا يحاربونها باعتبار أنها مذهب ابن تيمية فكانوا يحاربون ابن تيمية ويحاربون كتبه يحرقون كتبه. طب هم أخذوه، أما تعرفون تاريخ شيخ الإسلام؟ أخذوه واعتقلوه سجنوه ومات في السجن رحمه الله، مات في السجن. ثم أمروا بالتحجير على عقيدته وحاربوها، وكان بعض الأمراء في الشام يتتبع كتب ابن تيمية فيحرقها وكتب ابن القيم. فلما جاءت الدولة العثمانية بعد ذلك تبنت المذهب الحنفي والماتريدي وتركت الأشاعرة على ما هم عليه وتفرغت لمحاربة السلفية. والسلفية في ذلك الوقت كانت غير معروفة، فأظهرها الله عز وجل شعلة أضاءت في نجد على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانتشرت، وقامت دولة تدافع عن هذه العقيدة وتنشرها بالقوة، فقوي الحق، فتفرغت هذه الدولة العملاقة للقضاء على هذه الشعلة السلفية السنية التي ظهرت في قلب جزيرة العرب. وما زالت الدولة العثمانية البدعية بالمرصاد للسنة وأهلها. على كل حال تاريخ كبير، ولكن لما يأتي عالم كبير وهو لا يعرف التوحيد لا تتعجبوا، لأنه ما درسه. وشيخ الإسلام رحمه الله حينما يقول كم من شخص أنا بينت له هذا ووضحت له هذا، لا تتعجبون لأنه ما درس. وكان الشيخ حامد الفقي رحمه الله وهو من علماء الأزهر السلفيين الذين عرفوا التوحيد وعرفوا السنة كان يقول، وقد زار نجد، يقول العوام في نجد يفهمون التوحيد ويعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر من علماء الأزهر. وهذا ليس، والله ما في مبالغة في الكلام، هذا كلام صحيح، لو فهمنا الكلام المتقدم عرفنا السبب. يقول الشيخ رحمه الله العوام في نجد يفهمون التوحيد أكثر من علماء الأزهر، لأن العوام في نجد درسوا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتأسسوا على العقيدة الصحيحة العقيدة السلفية وعرفوا ما معنى التوحيد وعرفوا ما معنى لا إله إلا الله. ولكنك إذا جئت إلى هؤلاء الأزهريين الذين درسوا العقيدة الأشعرية وتربوا على عقيدة المتكلمين ما يعرفون التوحيد، يظنونه توحيد الربوبية، وهذا ذكر ابن تيمية قديم. إذن كلام الشيخ الفقي رحمه الله كلام صحيح، والله المستعان، إلا من هداه الله. ليس كل علماء الأزهر من الأشاعرة أو من الفلاسفة، لا، فيهم علماء صالحون من أهل السنة كالفقي نفسه رحمه الله، ولكن هؤلاء ما أخذوا العقيدة السلفية من مناهج الأزهر، ولكن الله عز وجل هداهم. وتعرفون قصة الشيخ محمد خليل هراس، محمد خليل هراس أيضا من علماء الأزهر، وهو الذي شرح العقيدة الوسطية وشرح المنظومة النونية لابن القيم رحمه الله، وهو من كبار العلماء في عصره، توفي سنة 95 و300 ألف. هذا أيضا كان من علماء الأزهر، ولما أراد أن يحضر الدكتوراه قيل له اجعل الدكتوراه، وكان متفوقا ومميزا يعني متميزا، فقالوا له اجعل رسالة الدكتوراه في الرد على ابن تيمية، في الرد على ابن تيمية. يعني سبحان الله، ابن تيمية ميت له 700 سنة ولا زالوا يريدون محاربته، قالوا اجعلها في الرد على كتبه وعلى رسائله وعلى عقيدته. الشيخ في ذلك الوقت درس في الأزهر وتخرج من الأزهر ودرس ووصل إلى الدكتوراه وهو لا يعرف كتب ابن تيمية، ما يعرفه. يقول فذهبت واشتريت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الحموية والتدمورية والوسطية والكتب المعروفة لشيخ الإسلام. يقول وهو حتى هذه اللحظة أشعري، أشعري جلد، ما درس العقيدة السلفية وما عرفها. يقول فعكفت 3 أشهر على كتب شيخ الإسلام أقرأها. يقرأها لماذا؟ ليرد عليه. قال: فوالله ما عرفت الإسلام حتى قرأت كتب شيخ الإسلام. أقول: ما كنت أعرف الإسلام، يعني التوحيد، ما هو الإسلام؟ قد يقول هذا يعني كان كافر. لا، هو الشيخ له معنى في كلامه. يقول: يعني ما كنت أعرف التوحيد الصحيح الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل. يقول: حتى قرأ كتب شيخ الإسلام. لأن في الأزهر ما كان، إيش كان يدرس في الأزهر؟ توحيد الربوبية الغاية عند المتكلمين. فلما قرأ كتب شيخ الإسلام عرف الإسلام، عرف التوحيد، عرف التوحيد في الربوبية على أصوله، عرف التوحيد في الألوهية، عرف التوحيد في الأسماء والصفات، عرف العقيدة الصحيحة، العقيدة النقية. فهداه الله عز وجل. وكانت الدكتوراه التي كتبها بعد ذلك ابن تيمية السلفي، يعني هم أرادوا منه أن يرد على شيخ الإسلام، فإذا به ينصر شيخ الإسلام، ينصر العقيدة. إذن هذا مصداق لما قاله الشيخ الفقي قبل قليل، الكلام الذي ذكرته. والله المستعان. على كل حال، يعني إلى اليوم ونحن في هذا، إلى اليوم ونحن في هذا الذي يقوله الشارح، أن هؤلاء المتكلمين من أشاعرة وماتريدية ومعتزلة وغيرهم من المتكلمين، أنهم لا يعرفون التوحيد الذي جاء في القرآن والذي بعثت به الرسل. يقول رحمه الله: لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الألهية الذي بيّنه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية. طيب، ما هو توحيد الألوهية؟ قال: وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. يعني الآية الأولى فيها إقرار بالخلق بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. الآية الثانية فيها إقرار بالملك بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك للأرض من فيها، وهذا كله في الربوبية وهم يعترفون لله. ومثل هذا كثير في القرآن، أن الربوبية يقر به المشركون، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم. تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين، ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، أي ما يعتقدون أنها خالقة مع الله وأنها شريكة في الملك مع الله، لا، وإنما هكذا يعتقدون أنها تماثيل قوم صالحين شفعاء وسطاء إلى الله عز وجل. قال: وهذا كان أصل شرك العرب. العرب هذا أصل شركهم، اتخذوا تماثيل أو أصناما وجعلوها وسائط بينهم وبين الله. وشرك القبوريين هذا أصل أيضا، لأن القبوريون اتخذوا الأموات من الصالحين من الأنبياء والصالحين وجعلوهم وسائط بينهم وبين الله. بل القبوريون بعضهم بلغ إلى شرك أعظم من هذا، حيث يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في الكون. يعتقدون هذا البدوي والدسوقي والجيلاني والمرغني، هؤلاء الأربعة الأقطاب يسمونهم، يعتقدون أن هؤلاء الأقطاب يتصرفون في ذرات الكون. سبحان الله، هذا الكفر الفظيع ما بلغه لا أبو جهل ولا أبو لهب، ما بلغ العرب في جاهليتهم. العرب كانوا يعتقدون أن الذي يتصرف في الكون من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الأصنام وهذه الأوثان هم فقط شفعاء كما سيأتي. لكن هؤلاء غلاة الصوفية بلغوا إلى مبلغ عظيم، وكذلك الرافضة. الرافضة يعتقدون في علي رضي الله عنه وفي أولاده وفي أحفاده أيضا أنهم يتصرفون في الكون، وأنهم يحيون ويميتون، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم يعلمون متى يموتون. هذا الغلو الفظيع في البشر ما بلغه مشرك العرب. إذن نحن لا نتكلم عن غلاة الروافض وغلاة الصوفية، هؤلاء نسأل الله العافية، كفر فظيع ليس بالألوهية حتى بالربوبية. يقول رحمه الله: وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. على الخمسة كانوا من الصالحين في قوم نوح. فلما ماتوا هؤلاء الصالحون، لما ماتوا عكفوا على قبورهم، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم. لأنه كما جاء في بعض الآثار الشيطان جاء إلى الناس وقد حزنوا على فقد هؤلاء الصالحين، فقال الشيطان، لأنهم كانوا يعظونهم وكانوا ينشطونهم في العبادة ويذكرونهم بالله، فالشيطان قال: صوروا لهم صورا وضعوها في المجالس حتى إذا نظرتم إليهم نشطتم في العبادة وتذكرتم ذكرتم الله. يعني الشيطان يأتي هكذا خطوات. فقالوا: نعم شيء جيد، نصنع تماثيل وأصنام حتى ننظر إليهم نتذكرهم فننشط. صنعوا الأصنام هذه وضعوها في المجالس من أجل التذكير فقط. لذلك الصور في الإسلام محرمة تحريما شديدا، لأن التصوير هو الأساس البلاء، ولا سيما كانت لرجل صالح أو رجل عظيم ثم تعلق في المجلس. فلما ذهب هذا الجيل، الجيل الأول هذا، جاء الجيل الذي بعده، فجاء الشيطان إليهم وقال: إن أباءكم وأجدادكم كانوا يتوسلون بهم ويستسقون بهم، يطلبون نزول الغيث بهؤلاء، فوقعوا في الشرك فأشركوا واتخذوهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل، وهذا هو الشرك. يقول أن هذه أسماء قوم صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد. طيب العكف على القبور، نعم قد يكون جماعة عكفوا على القبور وجماعة صوروا الصور، يعني أشركوا بهم شركا متنوعا في هؤلاء الصالحين، في هؤلاء الصالحين الذين هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. بعضهم أشرك في هؤلاء بالعكوف على قبورهم كما يفعل القبوريون اليوم، أو بالتعلق بصورهم، أو بالتعلق بصورهم كما يفعل الرافضة وكما يفعل النصارى. النصارى جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور والصور، ولذلك في كنائسهم يضعون الصور، صور القديسين زعموا عندهم، وحتى إنهم صوروا مريم عليها السلام وصوروا عيسى عليه الصلاة والسلام، كل باطل. ثم جاء الرافضة أيضا في حسينياتهم وصوروا الحسين، عندهم صورة للحسين ما أدري من فين جابوا الصورة، وعندهم صورة لبعض الصالحين يضعونها هكذا في الحسينيات. لو ترون الحسينية، أنا مرة رأيتها هكذا في صورة في مجلة أو جريدة، فإذا بالصور معلقة في الحسينية، فهذا من باب التشبه بالنصارى لأنهم يعلقون الصور في الكنائس، نسأل الله السلامة والعافية. فالرافضة أيضا جمعوا بين فتنتين، فتنة العكوف على القبور وعبارة القبور، وكذلك التعلق بالصور كقوم نوح. قوم نوح عندهم الفتنة هذه وهذه الفتنة، ولذلك يأتيك الحديث أن النبي أراد عليه الصلاة والسلام أن يسد الذريعة في هذه وفي هذه كما سيأتي. يقول: عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة، يعني هذه التماثيل تمثال ود وتمثال سواع وتمثال يعوق وتمثال يغوث وتمثال نسر، وصلت إلى قبائل العرب. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. الجملة الأولى في فتنة القبور، والثانية في فتنة الصور. سبحان الله، يعني رأيتم إلى وصية النبي، النبي بعث عليا وأوصاه بهذا، بأن يقضي وأن يجتث فتنة القبور وفتنة التصوير، فتنة الصور، وذلك بأنه لا يترك قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها، حتى يقضي على أصل الفتنة، أصل فتنة الشرك. لأن الشرك إما أن يأتي من الغلو والتعظيم للأموات المقبورين أو التعظيم للصور، فالنبي أوصى أن يقضي على هذه وعلى هذه. والرافض الذين يزعمون أنهم يتبعون علي بن أبي طالب هم غلاة في القبور وغلاة في الصور. الآن في النجف، النجف هذه المنطقة المعروفة في العراق، في جنوب العراق، مسجد كبير وفيه قبة عظيمة من ذهب، هذه القبة يزعم الرافض أنها على قبر علي بن أبي طالب، هذا من أعظم المزارات عند الرافضة، يحجون إليه، هو الحج مكة، الرافضة جعلوا الحج للنجف وسموها النجف الأشرف، النجف الأشرف، وكلمة الأشرف يعني هو المرتفع العالي شرفا على كل شيء، يعني أشرف حتى مكة والمدينة، نسأل الله العافية. علما بأن العراق ما جاء نص فيه بأن بقعة فيه شريفة أو حرم أو ما فيه، إنما التشريف جاء مكة والمدينة وبيت المقدس، والله المستعان، والحرم مكة والمدينة فقط، حتى بيت المقدس القدس ما هي حرم. الرافضة دائما يعاكسون ويخالفون التشريع الإسلامي ويخالفون الإسلام، يحجون إلى الكوفة إلى النجف، ما إيش في النجف؟ وهذا القبر المزعوم والقبة العظيمة هذه في الحقيقة ليست على قبر علي بن أبي طالب، إن علي رضي الله عنه دفن بليل وحفر له أكثر من قبر حتى يعمى قبره، فما يدري أحد أين دفن علي رضي الله عنه، لأنه خشوا أن ينبشه الخوارج، هم الذين قتلوه، وحتى لا يتعلق به الرافضة، ظهر في ذلك الوقت غلات، فعمي قبره رضي الله عنه، ما يدري أحد أين دفن علي. والقبر الذي تعظمه الرافضة وبنت عليه هذه القبة العظيمة، يقول بعض العلماء إنه قبر المغيرة ابن شعبة، لأنه دفن في قصر الإمارة، وهذا موضع قصر الإمارة. فالرافضة الآن تطوف حول قبر من؟ المغيرة، وهو من أعدائه، ويظنون أنهم يطوفون، وسواء كان قبر لعلي أو للمغيرة فهو وثن، هو وثن، حتى ولو كان قبر نبي وبنيت عليه قبة وأصبحت مزارا وموضعا للغلو والتعلق والشرك، وثن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فقبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو تحول إلى موضع للعبادة والشرك فهو وثن، هذا بنصه هو عليه الصلاة والسلام، هو نفسه قال هذا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأي قبر سواء كان لعلي أو للمغيرة أو لغيرهم أو لمن كان أفضل منهم من الأنبياء والصالحين، إذا تحول إلى موضع للشرك يكون وثنا. فهؤلاء الرافضة الآن يخالفون هذه الوصية التي أوصى بها علي أبا الهياج الأسدي. نقف عند هذا الحد، لازال هذا البحث مستمرا، والحمد لله رب العالمين.